نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن مقرص بن عبد الله بن شكشير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا؟ قال: سيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في عمل اليوم والليلة. وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات وقد صححه غير واحد. عن مفرس بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انت سيدنا؟ قال: السيد الله. قالوا: وافضلنا قولا وافضلنا فضلا واعظمنا قولا. قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يستدرينكم الشيطان. قال الحليمي في تفسير السيد في اسماء الله تعالى الحسنى قال: السيد معناه المحتاج اليه بالاطلاق، فان سيد الناس انما هو راسهم الذي يرجعون اليه وبامره يعملون وعن رايه يصدرون ومن قوله يستهدون. فاذا كانت الملائكه والانس والجن خلقا للباري جل ثناؤه لم يكن بهم غنيه عنه في بدء امرهم، بدء الامر هو الوجود الخلق، اذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا، ولا في الابقاء بعد الايجاد، ولا في العوارض العارضه اثناء البقاء، كان حقا له ثناؤه ان يكون سيدا، وكان حقا عليهم ان يدعوه بهذا الاسم. يعني ان يكون السيد عند الاطلاق هو الله تبارك وتعالى، لان كما ذكرنا اذا كان السيد من البشر هو راسهم الذي يرجعون اليه والذي يعملون بامره ويصدرون عن رايه ويستهدون لقوله، فإذا كان الملائكة والجن والإنس وكل خلق الله تبارك وتعالى إنما هم في حالة فقر ذاتي إلى الله عز وجل قبل خلقهم حتى يخلقهم وبعد خلقهم لإبقاء حياتهم، ثم أيضا العوارض التي تعرض لهم في أثناء حياتهم هم في حال فقر دائم إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عادة المفسرين انهم يبحثون في حكم اطلاق السيد على الله عز وجل في تفسير سورة ماذا؟ ايوه، سورة الاخلاص، عند تفسير قوله تبارك وتعالى: قل هو الله احد الله الصمد. في تفسير كلمة الصمد يفسرونها بانها هي السيد، وغالبا ما يعقدون بحوثا حول او بحثا حول اطلاق هذا الاسم على الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا من قبل في تفسير سورة الإخلاص، السيد هو الصمد، هو السيد الذي يصمد إليه في النوازل والحوائج. تصمد إليه يعني تتوجه بكلياتك إليه وقت الحاجة ووقت النازلة، هذا معنى السيد. يعني هي الصمد أو الصمد السيد الذي يصمد إليه، يعني يفزع إليه ويلجأ إليه وتتجه إليه دون غيره، الذي يصمد إليه في النوازل والجوائح. وبينا أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رجح هذا المعنى او هذا القول تبعا لاهل اللغه، لانه اقرب الى اهل اللغه، اخذ من قوله تبارك وتعالى: ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. قل في السيد اسماء، يعني الاقوال الاخرى منها: السيد الذي قد انتهى سؤدده، يعني انتهى يعني وصل الى اقصى غايه سؤدده في انواع الشرف والسؤدد. وقيل: المستغني عن كل احد والمحتاج اليه كل احد، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: فالفقر وصف ذات لازم لي ابدا، كما الغنى ابدا وصف له ذاته. وقيل: السيد المقصود في الرغائب والمستعان به في المصائب. وقيل: انه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وقيل هو الكامل الذي لا عيب فيه. قال القاري في شرح هذا الحديث فيما نقله عنه المبارك سورة عون المعبود، قال أي الذي يملك نواصي الخلق، السيد الله أي الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم هو الله سبحانه، وهذا لا ينافي سيادته المجازية المجازية، يعني لا ينافي سيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية، لأنهم قالوا له أنت سيدنا، فقال السيد الله، يعني السيد عند الإخلاص له مطلق السيادة الله تبارك وتعالى، لا ينافي هذا أنه يمكن أن يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيادة كما يليق بالبشر، كما قال في حق سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، وقال في حق الزوج وهو الفيا سيدها لدى الباب، وقال عليه السلام كل امرئ سيد في أهله، فالرجل سيد أهله إلى آخر الحديث، والأمثلة في ذلك معروفة كثيرة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهي سيادة بالنسبة لبني آدم، أما سيادة الله فكما يليق بالله تبارك وتعالى أنه سيد المخلوقين جميعا. فقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول هذا افتخارا بل تحدثا بنعمة الله، وهذا المقام الشريف الذي شرفه الله تبارك وتعالى به هذا مما أوحى إليه، ويجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر بكل ما يوحى إليه، فمما أوحى إليه أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فقال ولا فخرا، يعني لا أقول ذلك افتخارا وإنما لأبلغكم بمكانتي عند الله تبارك وتعالى وتحدثا بنعمة الله كما أمر عليه الصلاة والسلام، وأما بنعمة ربك فحدث. أيضا روى البخاري عن جابر أن عمر رضي الله عنه كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، كان بلالا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا بالنسبة إلى بلال تواضع. قولهم أما قالوا له وفد بن عامر قالوا له أنت سيدنا، فقال سيد الله، قلنا وأفضلنا فضلا، يعني أفضلنا مزية ومرتبة ونصبه على التمييز، أفضلنا فضلا فضلا تمييز، وأعظمنا قولا، أعظمنا قولا يعني أعظمنا عطاء للأحباء وعلوا على الأعداء، أعظمنا قولا عطاء وإحسان إلى الأحباء إلى الأحباب والأولياء، وشدة وقوة وبأسا وعلوا على الأعداء، هذا معنى وأقولنا قولا. قال قولوا بقولكم، أي قولوا بمجموع ما قلتم أو هذا القول ونحوه، يعني إما تقولوا بكل ما قلتم أو خففوا من هذا الثناء وهذا المليح وقولوا ببعضه، أقولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني اقتصروا على إحدى الكلمتين من غير حاجة للمبالغة فيها، ويمكن أن تكون بمعنى أو يعني تكون أو هنا بمعنى بل، قولوا بقولكم بل بعض قولكم، بدل يعني أو هنا بمعنى بل، بل قولوا ببعض قولكم، يعني وهذا مبالغة منه في التواضع، لا تبخلوا مريحة بهذه الصفات، وإنما قولوا ببعض منها، ولا تبالغوا كما جاء في الحديث الآخر، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما نعت فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل قولوا قولكم يعني الذي جئتم لأجله، قولوا قولكم، أنتم أتيتم هنا وفد بني عامر لأجل غرض معين أو مقصد محدد، فقولوا بقولكم يعني ادخلوا في الموضوع الذي جئتم لأجله ودعوكم إلى المديح، هذا تفسير آخر، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني خذوا فورا فيما جئتم لأجله ودعوا غيركم مما لا يعنيكم، ولا يستجرينكم الشيطان، يعني لا يتخذنكم الشيطان جريا، الجري يعني اللي هو كثير الجري في طريقه ومتابعة خطوته، يعني لا يتخذنكم الشيطان جريا، يعني لا تجروا في اتباع خطوات الشيطان وتبالغوا في الخطو وتجترئوا، ولا يجعلنكم الشيطان ذوي جراءة على التكلم بما لا يجوز. وقيل لا يغلبنكم فيتخذكم جريا اي رسولا ووكيلا، وذلك انهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح فنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. المعنى تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه كانكم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه. وقال السندي اي لا يستعملنكم الشيطان فيما يريد من التعظيم للمخلوق بمقدار لا يجوز. يقول المبارسوري وحديث عبد الله بن الشهير اسناده صحيح واخرجه احمد ايضا في مسنده. فهذا ما تيسر في شرح هذا الحديث الذي رواه مطرف ابن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: انت سيدنا. قال: سيد الله. قالوا: وافضلنا فضلا واعظمنا قولا. قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فهذا الحديث ليس بعيدا عن القضيه التي بنراها ان شاء الله اليوم، وهي ان كانت يعني قضيه فكريه الى حد بعيد، ولكن موضوعها لا يخرج عن قضيه التوحيد في الحقيقه، وهو لمن تكون السياده. السياده هي حق لمن، كما جاء في الحديث حينما قالوا له عليه الصلاه والسلام: انت سيدنا، مع جواز ان يوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسياده كما ذكرنا، لكنه تواضعا منه عليه الصلاه والسلام او تذكيرا لهم بالاصل، هو ان السياده لله، انما السيد الله. فليكن هذا هو عنوان هذه المحاضره: انما السيد الله. نقولها بوجه كل من يجعلون السياده لغير الله فيما ينافي ويضاد شرع الله، سواء كان انسانا فردا او امه او هيئه او مجلسا او اي شيء ممن يدعي السياده التي هي من خصائص الله والتي لا يشاركه فيها احد من المخلوقين، ولا الانبياء ولا الملائكه ولا المرسلين. ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا، ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. فنستعين ان شاء الله ان نلخص يعني هذا البحث الذي يعني جمعه بعض اهل العلم حول نظريه السياده، ونجعله بهذا العنوان: انما السيد الله. فنحتاج الى ذكر بعض الفصول التاريخية لنشأة نظرية السيادة يعني من حيث التدرج التاريخي. فأول ما نشأت نظرية السيادة نشأت في فرنسا في نهاية العصور الوسطى، دفاعا عن سلطة الملوك وتمييزا لسلطة الملوك عن السلطات الأخرى التي كانت تنازعها، يعني سلطة أمراء الإقطاع في الداخل وسلطة الإمبراطور أو البابا في الخارج. وكان هناك نزاع مستمر بين الملك وبين هذا الذي يسمونه البابا، او بين السلطه الزمنيه والسلطه الدينيه. هذا النزاع بين السلطه الدينيه الممثله في المدعو البابا والسلطه السياسيه الممثله في او الزمنيه الممثله في الملوك، النزاع بين هاتين السلطتين ادى الى نشوء هذه النظريه، حيث اعتمد عليها الطرفان في تبرير موقفه في مواجهه خصمه. فكان الباباوات يستخدمون هذه النظريه ويقذفونها في وجوه الملوك، وكان ايضا رد فعل بعض الملوك الطامحين انهم استخدموا نفس هذا السلاح وردوه الى نحور الباباوات مطالبين باخضاع الكنيسه للسلطه الزمنيه. تلقف يعني الباحثون الفرنسيون هذه النظريه وصاغوا منها نظريه السياده دفاعا عن سلطه الملوك وابطالا لسلطه الباباوات ورجال الكنيسه. فاراد هم يسمونهم فقهاء القانون، لكن نحن اعتقد انهم لا يستحقون كلمه فقهاء. فهؤلاء المسمين بفقهاء القوانين او خبراء القوانين تلقوا هذه النظريه وارادوا ان ينتصروا للسلطه السياسيه الممثله في الملك ضد سلطه الباباوات ورجال الكنيسة. ايضا حق الاتجاه يعني يرى ان السيادة هي السلطة العليا الامرة للدولة، والتي لا تعرف فيما تنظمه من علاقات سلطة اعلى منها او مساوية لها، او هي الحق في اصدار الاوامر الى كل الافراد المقيمين على اقليم الدولة، او كما عرفها بوذان: سلطة عليا على المواطنين والرعاية لا يحدها القانون. على اي احوال نلخص مضمون السياده ايضا من خلال ما ذكروه. فالسياده هي عباره عن اراده عليا تتميز بخصائص لا توجد في غيرها من الارادات، يعني الارادات تتفاوت، لكن السياده هي عباره عن اراده عليا وساميه لا وتختص بخصائص وتتميز بخصائص لا توجد في غيرها من الارادات. جماع هذه الخصائص انها الاراده التي تحدد نفسها بنفسها لصاحب السيادة، فصاحب السيادة لا يمكن أن تلزمه إرادة أجنبية عنه بالتصرف على نحو معين، وهو لا يلزمه بالتصرف على نحو معين إلا إذا أراد هو ذلك. فهذا معنى السيادة أو مضمون هذه السيادة: إرادة عليا تتميز بخصائص لا توجد في غيرها من الإرادات. وجماع هذه الخصائص انها الارادة التي تحدد نفسها بنفسها. فصاحب السيادة لا يمكن ان تلزمه اي ارادة اجنبية عنه بالتصرف على نحو معين، وهو ايضا لا يلزمه بالتصرف على نحو معين الا اذا اراد هو ذلك. فهذا يعني ان هذه السلطة سلطة مطلقة، لان لو لم تكن كذلك، ان لم تكن مطلقة اذا تخضع لارادة اخرى تقوم بتحديدها مما يتعارض مع ما تقرر لها من انها سلطة اصيلة. اصيلة بمعنى انها لم تتلقى هذه الخاصية من ارادة سابقة عليها او من ارادة اعلى منها. فنجمل خصائص السيادة في ست عناوين. خصائص السيادة نجملها في ستة عناوين. اولها الاطلاق انها مطلقة، الثانية السمو، الثالثة الوحدانية والتفرد، الرابعة الاصالة، الخامسة عدم القابلية للتملك، السادسة العصمة من الخطأ. اما الخاصية الاولى وهي الاطلاق، فصاحب السيادة سلطته مطلقة وسيادته مطلقة، لا يفرض عليه قانون، بل القانون هو التعبير عن ارادته. القانون هو تعبير عن ارادة صاحب السيادة، وليس لأي ارادة اجنبية عنه ان تلزمه بالتصرف على نحو معين، لانه لا توجد ارادة تساميه او تساويه. ارادته آمرة دائما وليس لأحد قبله حقوق، وعلاقته بغيره علاقة السيد بالرعية او المتبوع بالتابع، وعلى الرعية او التابع تنفيذ ما يصدر عنه من اوامر ليس بسبب مضمونها او فحواها، ولكن لانها صادرة عن ارادة هي بطبيعتها اعلى من ارادتهم. الخصيصة الاولى الاطلاق. الخصيصة الثانية السمو، فهي في مجالها ارادة تعلو جميع الارادات، وسلطة تعلو كافة السلطات. لا توجد فيما تنظمه من علاقات سلطة اعلى منها ولا سلطة مساوية لها. الميزة الثالثة الوحدانية والتفرد. يعني هذا هو يعني حينما يقال مثلا سيادة الشعب، سيادة القانون، سيادة الملك، سيادة الرئيس، يعني فتوجد في الشخص او في الهيئة او الكيان الذي يطلق عليه لفظ السيادة توجد فيها هذه الخصائص، بالذات ما يتعلق بالحكام او الشعوب، حينما يقولون الشعب مصدر السلطات، او يعني كما سنبين كثير من استعمال هذه الكلمة ويخلعون عليها صفات لا تكون الا في اله. ومن هنا هذا الموضوع يمثل عقيده اساسا مباشره. فكما ذكرنا الصفه الاولى الاطلاق، الثانيه السمو، يعني لديه اراده اعلى من اراده هذا الوطن الذي سوف يعبدونه، ان كان الشعب هو مصدر السلطات او السياده للشعب، فاذا لا توجد اي سلطه اعلى من سلطه الشعب، ولا والعياذ بالله سلطه الله تبارك وتعالى. الصفة الثالثة الوحدانية والتفرد، فلا يوجد على الاقليم الواحد الا سيادة واحدة. اذ لو وجدت سيادتان على اقليم واحد لفسدت احواله، ووجه ذلك انه لو صدر من كل منهما تكليف يناقض ما اصدرته الاخرى فلا يخلو الامر عن احد هذه الاحوال. تنفيذ التكليفين معا وهو محال لانهما متناقضان، او الامتناع عنهما معا وفي ذلك ابطال لسيادتهما معا، او انسان واحد منهما فقط فيكون صاحبه هو الاحق بالسيادة وتبطل سيادة ما سواه. الخصيصة الرابعة الاطالة. الاطالة يعني ان هذه السلطة وهذه السيادة قائمة بذاتها، لم تتلقى هذا العلو من ارادة سابقة عليها او ارادة اعلى منها، لا تشتق من ارادة اخرى لكنها نابعة منها اطالة. الخصيصة الخامسة عدم القابلية للتملك، فإذا اغتصبها من ليس أهلا لها وفرض على الناس سلطانه مدة من الزمن طالت هذه المدة أو قصرت، فإنه لا يستطيع أن يدعي شرعية سلطته أو شرعية سيادته مهما طال الأمد. فرفض السيادة يظل دائما رفضا لا يثبت بالسيادة ولا يبرره التقادم. أما الخصيصة الثالثة فهي العصمة من الخطأ. فنظرية السيادة تنزع باعتبار إرادة الأمة إرادة مشروعة، وأن القانون يعد مطابقا لقواعد الحق والعدل، لا لسبب الحق والعدل، لا لأنه يقتبس الحق والعدل من شريعة الله، لكن هو الحق والعدل لأنه يمثل إرادة الأمة. واضح؟ لأنه يمثل إرادة الأمة وهو أو هو صادر عن ممثلي الأمة. ولذلك فإن هذه النظرية تنسب إلى الأمة أو تنسب إلى الأمة أو الشعب صفة العصمة من الخطأ. حتى قال أحد الزعماء وفقهاء ذلك العصر وهو تبلي قال حينما يتكلم القانون يجب أن يصمت الضمير. فهذه هي السيادة كما أظهرها الكتاب الفرنسيون وكما نصت عليها القوانين الفرنسية المتعاقبة وكما انتقلت بعد ذلك إلى معظم التفاسير في كثير من بلدان العالم. سلطة عليا آمرة تفردت بالحكم. هذه السلطة العليا الآمرة سلطة تفردت بالحكم فلا تشرك في حكمها أحدا. إرادتها هي القانون وتوجيهتها هي الشريعة الملزمة. ثانيا تفردت بالعلو فلا تعرف سلطة أخرى تعلو عنها أو تساويها. ثالثا هي سلطة قائمة بذاتها فلم تكتسب سلطة لها من إرادة أخرى. رابعا حقوقها مقدسة لا تقبل التنازل ولا ينقضها التقادم. أخيرا معصومة من الخطأ فكل ما يصدر عنها هو الحق والعدل. فيوجد تعريف السيادة في هذا التعريف. فالسيادة هي السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء أو الأفعال. أو بتعبير الآخر هي السلطة العليا المطلقة التي تملك وحدها الحق في إنشاء الخطاب المتعلق بأفعال المواطنين على سبيل التكليف أو الوضع. التكليف قد يكون بفعل شيء أو تكليف بترك الشيء أو تخيير بين الفعل والترك. فهذا هو خطاب التكليف المتعلق بأفعال المكلفين واجبا أو محرما أو مباحا. أما الوضع الحكم الوضعي فهو الربط بين شيئين برابطة السببية أو الشرطية أو المنائية. فأيضا خطاب الوضع يدخل في هذا المفهوم. فالسيادة هي السلطة العليا المطلقة التي تفردت بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال. فهي التي تملك جعل الفعل واجبا أو محرما أو مباحا وهي التي تملك جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. فالسيادة والديمقراطية هما تعبيران عن فكرة واحدة. فالسيادة هي التعبير القانوني والديمقراطية هي التعبير السياسي. وعلى هذا فنظرية سيادة الأمة هي التعبير القانوني عن الديمقراطية. كان نظام الحكم قبل الثورة الفرنسية قائما على المزج بين شخص الملك وبين الدولة. ذلك المزج الذي عبر عنه لويس الرابع عشر بقوله المشهورة أنا الدولة أنا الدولة. وكان الملك هو صاحب الحق في السيادة بمقتضى ما له من الصفات الشخصية. فكان تتركز فيه وحده سلطة الدولة. بعد الثورة الفرنسية توسع النظام إلى أساس آخر هو المزج بين الأمة وبين الدولة وأصبحت السيادة بعد الثورة الفرنسية ملكا للأمة. وأخذت فكرة سيادة الأمة طريقها إلى القانون العام الفرنسي. وفي المادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان الصادر في 26 أغسطس سنة 1849 النص على أن السيادة للأمة. كما تم النص في المادة الثالثة من نفس الإعلان على أن القانون هو التعبير عن إرادة الأمة. نحن لا نعرف إذا وجدنا هؤلاء الكفار يعني يحتلون لأنفسهم ويتطورون في وضع النظم بهذه الطريقة لأن هؤلاء حرموا من نعمة الوحي. لكن العجب ممن يعني أنعم الله عليه بدين الإسلام وبأشرف كتاب وبأشرف النبي وبأشرف دين ومع ذلك يكفرون نعمة الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ثم يجحدونها ويكفرون بها. فحينما نجد هؤلاء يحتلون ويطورون نظمهم في سبيل تحقيق اغراض دنيويه فلا نعجب لانهم يعني ما امتن الله عليه بنعمه الاسلام. ولكن الانسان يعجب جدا ممن يقول لا اله الا الله ويعرف معنى لا اله الا الله وحقوق التوحيد وحقوق الالوهيه ويقول لا اله الا الله ثم يقول الشعب مصدر السلطات او السياده للقانون او كل هذه التعبيرات التي ما في شك انها تقدح في العقيده بل في جذور العقيده قدحا معيا. ثم بعد ذلك صارت الأمة مستقرا ومستودعا لهذه السيادة في الوجود المعنوي أو المدالي الذي انبثق من مجموع الإرادات الفردية أو استقل عنها. بعد الثورة الفرنسية كان لهذه النظرية جانبان أحدهما سلبي والآخر إيجابي. الجانب السلبي أن الملك لم يعد هو صاحب الحق في السيادة كما كان مقررا من قبل. وأيضا أن السيادة لا تعتمد على سلطة أخرى فإرادة الأمة مطلقة ولا تعتمد على إرادة أخرى. هذا الجانب الإيجابي. أما الجانب السلبي، فاشتمل على سلطات ثلاث: الانتخاب والتشريع والتنفيذ. فالانتخاب هو أولى السلطات، وذلك لأن إرادة الأمة وسيرتها تستقر، يعني كما تقرر دائما لغة الأدب السياسي، وتتمثل وظيفتها في أن يتم بطريق الاقتراع العام اختيار السلطة التشريعية. الأمر الثاني الإيجابي التشريع، وهو آكد مظاهر السيادة وأبرز علاماتها. يعني هذه السلطة في التشريع مطلقة، لا تحدها حدود ولا تقيدها حدود ولا قيود، ولا تلتزم بالتصرف على نحو معين إلا إذا أرادت هي أصالة ذلك. السمة الإيجابية الثالثة التنفيذ، يبقى الاقتراع أو الانتخاب، التشريع، التنفيذ، وهذا يتعلق بالحكم والإدارة. وجهت لهذه النظرية عدة انتقادات، منها تقييد دائرة الحرية، ومنها تضييق دائرة الاقتراع. فحصل باختصار شديد انتقال إلى نظرية جديدة هي نظرية سيادة الشعب. ونص التفسير بعد ذلك أن السيادة للشعب، لعلاج هذه الانتقادات التي وجهت إلى نظرية السيادة. وترتب على ذلك الأخذ بمبدأ الاقتراع العام، وتحول الانتخاب من وظيفة إلى حق، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وإتاحة الفرصة للمشاركة المباشرة للحرية السياسية عن طريق الاستفتاء إلى آخره. على أي الأحوال، خلاصة الكلام في هذا التطور بالنسبة لتطور نظرية السيادة في الفكر الغربي، نلاحظ أن هذه النظرية تبلورت كما ذكرنا إثر صراع عنيف مع السلطة الدينية التي كانت تشير الأمر في قضية السيادة إلى جهة مقدسة. كانوا يعتقدون أن هذا البابا ظل الله في الأرض، فيعتمدون في سلطتهم إلى السلطة الإلهية، فتستحل باسمها، باسم السلطة الإلهية، ومن خلال الالتفاف إليها كل صروف القهر والإفساد والطغيان في الأرض. فجاءت ردة الفعل على هذه النظرية، أو في هذه النظرية جاء رد الفعل مساويا للاتجاه الأول في القوة، أو مساويا له في القوة ومضادا له في الاتجاه، حتى تقرر الفعل ورد الفعل. فجاءت هذه النظرية لتعلن خلع الرفقة والتمرد على كل ما هو مقدس، وتأليف إرادة الإنسان واعتبارها معيار الحقيقة المطلقة. فلذلك سيد احيانا الكثير من الخبثاء من اعداء الاسلام الصحفيين بالذات، حينما يتكلمون على الاتجاه الديني الذي يدعو الى تحكيم شريعه الله وتطبيقها في الوجود، يعني يقولون يريدون ان يعيدونا الى السلطه الزمنيه، السلطه الالهيه، اقصد السلطه الالهيه التي كان يمارسها الباباوات. وطبعا الفرق شاسع جدا كما ذكرنا هذا بالتفصيل من قبل في محرره العلمانيه. ايضا الصراع الذي خاضته الكنيسه في هذه القضيه لم تاخذه باسم الوحي المعصوم، ولم يلتزموا فيه ايضا بابسط مبادئ العدل الفطري، بل اطلق رجال الكنيسه لاهوائهم العنان، وتردوا الى اسوا دركات الفساد والاجرام، ثم بعد ذلك نسبوا كل هذه الافعال الى الوحي والى السماء. كان لابد من هذه المقدمه قبل ان نجلب الى الامر الذي يمسنا، وهو انتقال نظريه السياده الى العالم الاسلامي. فكانت الشريعه الاسلاميه طوال عديد جدا، يعني عدد كثير من القرون، هي الشريعة الوحيدة التي يقضى بها ويتحاكم إليها في بلاد المسلمين. قد يحصل في بعض الفترات التاريخية أن ينحرف بعض الناس أو طوائف من المسلمين عن الالتزام بهذه الأحكام، لكن هذه الانحرافات لم تتجاوز عن الجملة دائرة التنفيذ العملي لبعض الأحكام الشرعية، ولم تتعدى ذلك إلى دائرة التشريع بحال من الأحوال. بل ظلت الشريعة دينهم الذي به يدينون، ودعوتهم التي إليها يدعون، يردون إليها عند التنازع ويتحكمون إليها عند الاختلاف. ولم يحدث أن استبدلت الأمة بها شريعة أخرى عبر تاريخها الطويل. ثم أخذ الوهم يدب في جسم هذه الأمة، فضعفت شوكتها ولهب ريحها واجتمع عليها عدوها، جاءت خلال زيارة المسلمين فسادا، وبت فيها همومه، ونشر فيها كفره وريثه، فتنة لها في الدين وتكريسا لما آلت إليه من تصدع وانتصار. كان من بين المناهج الغربية التي غزت بلاد المسلمين نظرية السيادة التي بيناها آنفا، تحت قطار من التحرير ومقاومة الطغيان. ووقف جوقه من العزف على نغمة حقوق الإنسان، ثم عرفت هذه النظرية طريقها إلى الدساتير العربية والإسلامية بعد أن أقصيت الشريعة وأضيت أحكام الإسلام من قوانين هذه البلاد. فكانت هذه النظرية هي الحلقة الأخيرة في مسلسل إقصاء الشريعة وفصل الدين عن الحياة. تمثلت مظاهر السيادة التي نصت عليها هذه التفاسير في ثلاثة مظاهر. الأول السلطة التشريعية، ودور السلطة التشريعية هو سن القوانين التي يتحاكم إليها في الدماء والأموال والأعراض في كل شؤون الحياة. الثاني هو السلطة التنفيذية، ووظيفتها المحافظة على النظام العام والسعر على حماية هذه القوانين. ثم السلطة القضائية، ووظيفتها حل المنازعات والفصل في الخصومات وفقا للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. باستقراء الدساتير الصادرة في البلاد الإسلامية نجد أن هذه النظرية قد تم النص عليها صراحة في هذه الدساتير، كما أنه باستقراء الواقع العملي في هذه البلاد نجد أن إقصاء الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية هو السمة الباردة على أنظمة الحكم فيها، وأن فصل الدين عن الدولة هو الواقع العملي المستيقن في ظل هذه النظم. وإن كان النص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام لا يزال موجودا في أغلب هذه الدساتير، كما أنه باستقراء الواقع العملي في هذه البلاد نجد أن إقصاء الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية هو السمة الباردة على أنظمة الحكم فيها، وأن فصل الدين عن الدولة هو الواقع العملي المستيقن في ظل هذه النظم. وإن كان النص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام لا يزال موجودا في أغلب هذه التفاسير، الأمر الذي يؤكد أن تطبيق الشريعة وتقرير السيادة والتشريع للأمة أو الشعب نقيضان لا يجتمعان أبدا في نظام من الأنظمة ولا في أمة من الأمم. يعني يمكن أبدا يكون يعني نعتقد أن تطبيق الشريعة التي يحكم بها الله تبارك وتعالى لا يجتمعان أبدا مع إعطاء حق الحاكمية والسيادة للسلطة التشريعية، هذا شرك صراحة لا فيه شك. نذكر نماذج من بعض التأثير، يعني الدستور جمهورية مصر العربية المادة 109 لرئيس الجمهورية حق الاقتراح، أيضا المادة 112 و 113 في مقدمان حق رئيس الجمهورية في التصديق على القوانين والاعتراض عليها. نفس الشيء في الدستور السوري والدستور الجماهيرية الليبية العربية الاشتراكية العظمى، لا في حاجة لسه الله المستعان. مثلا في دستور المملكة المغربية للملك حق الإصدار، حق إصدار القوانين، أيضا فصل آخر الحق الملك في طرح قراءة جديدة للقانون، فصل 68 حق الملك في طرح مشروع القانون على استفتاء الشعبية، كذلك في دستور دولة الكويت دستور المملكة الأردنية الهاشمية أيضا للملك حق التصديق والإصدار، كذلك الجمهورية التونسية واللبنانية والعراقية والسودان واليمن الديمقراطية وجمهورية الجزائر أيضا في تونس الشعب التونسي وصاحب السيادة يبشر على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. أيضا كما ذكرنا في هذه النماذج يعني لرؤساء الدول حق في سلطة التشريع، مع ان فيهم يعطون السيادة للشعب لكن يعطون هذا الحق لرؤساء الدول، فهم يعتبرون اعضاء اصليين في السلطة التشريعية بما لهم من حق الاقتراح وحق الاصدار وحق الاعتراض وحق التصديق. ومن هذه الحقوق ما يشتركون به مع غيرهم كحق الاقتراح، ومنها ما يستقلون به كالحق في التصديق على القوانين بعد اقرارها من السلطة التشريعية، أو الحق في الاعتراض عن القانون أو إعادته إلى البرلمان لمراجعته والتصويت عليه مرة أخرى بأغلبية خاصة. نصت بعض الدساتير صراحة على اعتبار رئيس الدولة جزءا أصيلا من السلطة التشريعية، ومنها ما اكتفى بالنص على الحقوق التي يمارسها رئيس الدولة في مجال التشريع وهي حق الاقتراح والإصدار والاعتراض أو التصويت. مثلا في الأردن المادة 25 تناص السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك. الدستور السوداني رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتولى السلطة التنفيذية ويشارك في السلطة التشريعية. دستور البحرين لا يصدر قانون إلا إذا قرره المجلس الوطني ووافق عليه الأمير. كذلك في الإمارات شيء مثل هذا، وكذلك في جمهورية موريتانيا للأسف، وكذلك في اليمن والبحرين وغيرها. ايضا قد يستقل الرئيس بالتشريع في بعض الاحوال، فاذا كان الاصل هو ان يمارس رئيس الدولة اختصاصيه تشريعية بالتعاون مع البرلمان، لكن قد تعرض بعض الحالات التي يستقل فيها رئيس الدولة بممارسة الوظيفة التشريعية، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي: اولا التشريع في حال تعطيل الحياة البرلمانية. كل واحد يجي يفصل الدور او قوانين حسب ما يحلو لعلاماته. فمعروف ان في الدستور المادة 74 من الدستور الدائم للجمهورية العربية نقصت على هذا الحق في رئيس الدولة، كما صار على نفس النسق الدستور المؤقت للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الى اخره. ايضا في المادة 74 في المادة 74 الدستور ايضا هنا في نفس الدستور الدائم لرئيس الجمهورية: اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري، أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال 60 يوما من اتخاذها. فطبعا هذه تخول له اتخاذ إجراءات مختلفة، من بينها استصدار تشريعات إذا تعذر اجتماع البرلمان. فإذا وافق الشعب على تلك الإجراءات تستقر دون حاجة لعرضها على البرلمان عند انعقادها. طبعا معروف الثلاثة تعمل هذه الرخصة مرتين، في 3 فبراير 1977 لما أصدر قرار حماية الوحدة الوطنية، فاكرين كان يسموه ايه الانضباط في الشارع المصري، والثانية 1979 حينما دعا الشعب الاستفتاء على حل مجلس الشعب وإطلاق قضية تكوين الأحزاب وإعلان حقوق الإنسان المصري والالتزام بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وان شعار الدولة هو العلم والايمان والمبادئ الكبرى التي تقوم عليها الشرعية الدستورية. وطبعا كلمة الشرعية الدستورية هذه من التعبيرات الخبيثة جدا التي لا يعني يصح ان تصدر من مسلم. يقول وعودة الشرعية الدستورية وعودة الحكومة الشرعية في الكويت. هل حكومة الكويت كانت شرعية؟ لا، حكومة قانونية لكن ما هي شرعية؟ الله المستعان. ايضا من هذه النماذج التشريع فيما بين ادوار انعقاد البرلمان. يكون برلمان في دورات انعقاد والفترات اللي بينهم في الاجازات يستغل ايضا يعني النظام النيابي يقوم على توقيت البرلمانات بعدد معين او بمدة معينة يعود الاعضاء بعدها الى الشعب ليلتا انتخابهم او يبحث منه انتخابهم. فكما ان البرلمانات يعني لا تنعقد باستمرار بل يتخللها فترات من الراحة، فإذا حدث أمر طارئ لا يمكن مواجهته إلا بالقانون كان رئيس الجمهورية أن يصدر مراسيم لها قوة القانون على أن يعرضها على البرلمان عن انعقاده ليقرر شأنها ما يشاء. أيضا التشريع بتصويت من البرلمان، فأجازت معظم الدساتير العربية هذا الأمر وقيدته بعض القيود التي تمنع من اللجوء إليه إلا عند الضرورات. ايضا هذا موجود في دستور مصر وتونس والمغرب وغيرها. ثم ننتقل الى السطر الثاني من الموضوع وهو السيادة في المنهج الاسلامي، ولن نطيل كثيرا في هذا لان سبق الكلام فيه كثيرا، ونحن دائما نعنوا لهذا البحث بالحاكمية لله تبارك وتعالى. وهذا التعبير ما هو يعني تعبيرا معاصرا، ولكن هذا التعبير عرف منذ نشأ علم اصول الفقه، لانك اذا فتحت اي كتاب في اصول الفقه سوف تجد من اوائل البحوث في كتب الاصول مبحث الحكم، الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه الى اخره، وتجد تفريعات كثيره جدا لهذا الامر. فالحقيقه المسلم في حاله تحاكم الى شرع الله في كل احواله، يعني اذا عرفنا الاحكام التكليفيه الخمسه يعني الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح، فالمسلم في اي حال من الاحوال لا يخرج عن تشريع يحكمه في اي حال من احواله. هو إذا خرج للعمل يسعى إلى رزق فهذا واجب، إذا بحث عن الطعام الحلال فهذا واجب، إذا لبس يحرم عليه أن يلبس الحرير للرجل مثلا أو الذهب يحرم عليه أن يتشبه بالكفار، إذا المرأة لبست أيضا يحرمها أشياء، حينما يأكل يحرم عليه الخمر والخنزير والربا وكذا وكذا، إذا شرب إذا مشى يستحق له أن يذكر الله، أنت أنزل في مجلس على الأقل هذا حكمه الاستحباب، فإذا كان علما واجبا صار فريضة. وهكذا الإنسان ما يخرج في أي حال من أحواله وهو يسمع أو ينظر أو يرى أو حتى يحرك قلبه بمحبة أو كراهة أو ولاء أو براء، هو في حالة عبادة كاملة. فشرائع الإسلام تصاحب المسلم منذ أن يولد إلى أن يموت، منذ أن يولد إلى أن يموت، بل نستطيع أن نقول أنها تصحبه وتحكمه قبل أن يولد وبعد أن يموت. فقبل أن يولد أن هناك أحكام خاصة بالجنين، وبعد أن يموت أن هناك أحكام تتعلق بالميت من الجنائز وغيرها من المواريث وهذه الأحكام. فما بين ذلك هو يعيش بلا إله إلا الله ومن أجل لا إله إلا الله. أول ما يطرق سمعه حينما يخرج للدنيا أن يؤذن في أذنه، وثم يرغب أن يكون آخر كلامه من الدنيا أن يكون لا إله إلا الله، فإذا وفق لذلك كان من أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر الذي يعد من الأمور المقطوع بها قطعا في الشريعة ومن البديهيات الأولى أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لا غير، فالحاكم الأعلى هو الله تبارك وتعالى ولا حاكم غيره، إن الحكم إلا لله. والشركة في الحكم كالشركة في العباد، الله تبارك وتعالى يعني وصف في القرآن الشركة في الحكم تماما وصفه كما وصف الشركة في العباد، فقال تبارك وتعالى في العبادة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال في الحكم ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحدا، أظن هو قراءة ابن عامر من السبعة. كذلك قال تبارك وتعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، سماهم شركاء لما أطاعوهم فيما حرم الله من قتل الأولاد. وقال تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، كيف؟ لأنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهذه عبادتهم. وأيضا طاعة إبليس، إبليس لعنه الله يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا في مصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كيف أشركوا؟ هو وضحهم من قبل آلفا بقوله إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلما أطاعوه سمى الله تبارك وتعالى هذا شركا، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. مع ذلك يعني ان يعني بعض الناس قد تلتبس عليه البديهيات ويعمى او يضعف بصره حتى عن رؤية الشمس وقت الظهيرة ليس دونها سحاب، فتنزلا مع مثل هذا الشخص فلنطرح هذه الأسئلة: ما هو الدين الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله؟ أليس هو الإسلام؟ وما حقيقة هذا الإسلام الذي جاء به؟ إليه دعا وعليه قاتل ومن أجله فرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين المرء وزوجته، أليس هو تصديق الخبر والانقياد للشرع؟ تصديق الخبر الذي يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد للحكم الذي يحكم به الله تبارك وتعالى. فما حقيقة الانقياد للشرع؟ أليس هو الرضا بالشرع حاكما وآمرا وناهيا ومصدرا للحلال والحرام وقبول سائر ما يصدر عنه من شرائع وأحكام؟ أرأيت لو أن رجلا قال لا أقبل الشرع يأتيني من عند الله ولا أقبل الإسلام حكما في شؤون الحياة ولا أرضى بسلطان إلا سلطان الإرادة الإنسانية الحرة التي تحدد نفسها بنفسها ولا تتقيد بالقانون لأن التعبير عنها هو القانون ولا تخضع لأي جهة سماوية كانت أو أرضية لأن إرادتها عالية وسلطانها مطلق، يعني شخص يقول أنا لا أقبل شرع الله ولا أمتثل حكم الله ولا أريد أن يحكمني القرآن ولا أحل ما أحل الله ولا أحرم ما حرم الله ولا أنقاد لشرع الله، لكنني أعتقد أن السيادة بخطائطها الست التي ذكرناها إنما هي لإرادة الشعب، وأنا أقبل حكم الشعب وإرادة الشعب وسيادة الشعب أو الأمة أو غير ذلك. هل يبقى عند مثل هذا الإنسان بقية تعلق بالإسلام أو انتماء إليه؟ أيضا الإرادة التي تعلو على جميع الإرادات والسيادة التي تهيمن على جميع السلطات والتي لا تعرف فيما تنظمه أو فيما تقضي فيه سلطة أخرى تساويها أو تساميها، ما هي هذه الصفات الستة؟ لمن هذه الصفات؟ إنما هي لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ومن أجل ذلك أخذ إجماع الأمة في مختلف الأعصار والأمطار إجماعا لم يشذ عنه كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا حر ولا عبد ولا طائع ولا عاصي ولا بر ولا فاجر ما دام داخلا في دائرة الإسلام، أنه لا دين إلا ما أوجبه الله، ولا شرع إلا ما شرعه، ولا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه. فمن يجادل في هذه البديهية فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يرد شيئا من حكم الله أو أعطى غيره من البشر أو الأوثان مهما تعددت صورها حق التحليل والتحريم والإيجاب والنهي، فهذا مالك من الدين كافر بإجماع المسلمين. فأما الأدلة يعني التي تدل على تفرد الشارع بالسيادة والتشريع المطلق فهي مستفيضة وكثيرة جدا، ويعني تكلمنا عنها مرارا لكننا نمر عليها مرا سريعا. ذكرنا من قبل أن حقيقة دين الإسلام هي الإسلام لله تبارك وتعالى وحده. فالإسلام هو الدين الذي جاء به جميع رسل الله، والذي خاتمه الله بخاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله، فمن استسلم لله ولغير الله كان مشركا، ومن لم يستسلم لله كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. فهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى غيره، وذلك بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. ولهذا كان الإسلام دين الرسل جميعا كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن هنا نعلم بيقين أن السيادة العليا والسلطان المطلقة هو لما جاء من عند الله عز وجل لا غير، وأن ما سوى ذلك كفر وشرك وضلال. أيضا عقيدة التوحيد تتضمن فيما تتضمنه إفراد الله عز وجل بالحكم والتشريع. يقول عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فجاءت على لسان يوسف عليه السلام أنه كان نبيا مسلما. وقال تبارك وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. أيضا أسمعت يقول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى كما ذكرنا والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حقيقة هذه القضية كما ذكرنا البديهية والمسلمة ما ينبغي الإنسان يعني يخافت بها أو يستسر بها، بل هذه السبب كما أنك لا تتخلى عن كلمة لا إله إلا الله فلا يجوز أبدا أن تتخلى عن مثل هذه الأركان الأصيلة من عقيدة المسلم، هذه في صلب العقيدة. نعم. ويقول تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى ما الى الشعب حكمه الى الله. وقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ممكن ثاني يحكم واحد لكن لا يرضى بحكمه حتى يحكموك اولا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يتحقق الايمان الا بهذه الاركان الثلاث. يقول الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يقول وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسدي غرارهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم أو يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. لكن معروف طبعا حروب ردة أطلق عليها اسم حروب ردة تغليبا، لأن ليس كل من قتل كان يعني يقاتل قتال المرتدين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ويقول الحافظ ابن كثير فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف من تحاكم إلى الياتق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. أيضا التحاكم إلى غير شرع الله هو نفاق، نفاق أكبر، بل حتى نفاق أصغر. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. أيضا وجوب الطاعة المطلقة والانقياد المطلق هذا حق خالص لله تبارك وتعالى لا غير. يعني تكرر الأمر المطلق بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن زواء 28 مرة. ولم تأتي الشريعة بطاعة مطلقة لأحد بعد الله ولا بعد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالطاعة مثلا لأولي الأمر مشروطة بطاعتهم لله، لأنه لا طاعة في معصية وإنما الطاعة في المعروف. يقول صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يكرر فعل الطاعة كما فعل مع الرسول، دل على عدم استقلالهم بالطاعة، بل طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله. ولذلك قال بعدها: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فطاعة أولي الأمر مقيدة بطاعتهم لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. طاعة الوالدين مقيدة أيضا بذلك. يقول تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. طاعة الزوج أيضا، طاعة الزوجة زوجها مقيدة، وكل أنواع الطاعات التي فيها أمر بمعصية تدخل تحت قوله مقيدة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمن لم يطع الله. حتى العقل، العلماء مجمعون على أن العقل ليس شارعا وليس مصدرا من مصادر التشريع. أيضا أجمع الصحابة والأمة على أن الشورى لا تكون إلا في دائرة المباح أو العقل، لكن ما فطرت فيه النصوص الواضحة فليس أحد أن يتقدم عنها أو يتأخر. فالنصوص الواضحة والشريعة المحكمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس للمسلم الذي يدعي انتسابه لهذا الدين ليس له وظيفة إذا إلا التنفيذ، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكوا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما في سمعنا وناقشنا واقتنعنا ثم أطعنا، كلا، هذا مفتاح العبودية لله تبارك وتعالى، سمعنا وأطعنا لأنه أمر من عند الله تبارك وتعالى. ما في سمعنا واستفتينا وطلع 99 وتساوي 99,000 ثم أطعنا أبدا. فإذا نبدأ عرض شريعة الخالق على المخلوقين ليبدوا رأيهم هل تطبق أم لا، هذا كمبدأ هو مبدأ المفروض ويقتحم العقيدة في الحديث. هو مسألة مبدأ، هل يقبل أن يعرض شرع الخالق على المخلوقين ليبدوا رأيهم؟ قبل أن تسمع رأي لابد أن تحكم على هذا الصرف بالبطلان، لأنها مسألة مبدأ. وكيف نسلم الله تبارك وتعالى إسلاما حقيقيا وإسلاما صحيحا؟ هل يسلم المجتمع بمثل هذه الطريقة؟ لا، ممكن للأوروبيين مثلا أو كما وقع بالفعل في بعض جوانب الشريعة الإسلامية التي اعترفوا وأقروا بفضل الإسلام فيها، أخذوا مثلا ببعض التشريعات الإسلامية واضح، مثل إراحة الطلاق مثلا بعدما عانته كثيرا في عالم الأغلبية واضح، هل هم بذلك صاروا مسلمين إذا استحسنوا أحكام الشريعة من حيث ما فيها من عدل وسماحة وكذا وكذا وطبقوا، هل يصيرون مسلمين؟ إذا مسألة مبدأ وانقياد لله تبارك وتعالى وأن ندخل من البيوت من أبوابها. فلا ينبغي أبدا الفعل هذه النقطة، وهي أن القضية قضية مبدأ، وهي هل يجوز كمبدأ أن يعرض شرع الخالق على المخلوقين ليقولوا نعم أو لا؟ حتى لو قالوا نعم نحن نناقش المبدأ في حد ذاته. كذلك الأئمة أجمعوا على أنه لا قياس مع نص، لا قياس مع نص، لأن القياس صورة من صور الاجتهاد، فلا قياس مع نص ما دامت هناك نصوص. حتى الأئمة المجتهدين ليس لهم أن يعني يجتهدوا في وجود هذه النصوص، وطبعا نصوص العلماء في ذلك معروفة وكثيرة. أيضا أجمع العلماء على أنه لا اعتبار للمصلحة التي تتعارض مع الشرع، وأجمعوا أيضا على أن كل ما أحدث على خلاف الدين فهو رد، وأجمعوا أن تقليد العلماء إنما يصح من جهة كونهم وسائل لمعرفة الحكم الشرعي وليس لأنهم هم مشرعون. نعم. كذلك أجمعت الأمة على أن زلة العالم لا يتبع فيها. فإذا نستطيع أن نقول أن تفرد الشرع بالزيادة ليس موضع خلاف على الإطلاق في الفكر الإسلامي. لم يعرف أبدا أي نزاع أو مناقشة أو تردد أو ازدياد أو أي شيء يخالف هذا الأصل الأصيل من الدين الإسلامي. يقول النبي عليه السلام يوشك أن تنقض عروة الدين عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبك الناس بالذي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فجعل الحكم شرع الله هذا عروة من عروة الدين. أيضا يترتب على نظرية السيادة أن كل ما بني على هذه النظرية فهو باطل. فحينما نقارن السيادة في المنهج الغربي بالسيادة في الشرع الإسلامي نلاحظ فروقا أساسية ومهمة جدا. أولا من حيث مصدر السيادة، فمصدر السيادة في الفقه الإسلامي هو الله عز وجل، فهو الذي يقضي لا راد لقضائه، ويحكم فلا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الدين ما أوجبه، والشرع ما شرعه، والحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، كما تفرد بالخلق فلم يشاركه فيه أحد، تفرد بالأمر فلا يشرك في حكمه أحدا. هل خلقنا أحد مع الله؟ تعالى الله عن ذلك. فأنا له الخلق، فكما له الخلق لابد أن يكون له أيضا الأمر والتشريع، وله الملك وله الحمد تبارك وتعالى. أما السيادة في النظريات الغربية فمردها إلى الإرادة العامة للأمة، سواء باعتبارها شخصية معنوية أو باعتبارها مكونة من عدد من الأفراد. هذه الإرادة مطلقة لا تلتزم بقانون، لأن التعبير عنها هو القانون، ولا تقيدها جهة لأنها أعلى من كل جهة، ولم تكتسب سلطة لها من أحد لأنه لا يماثلها ولا يسانيها أحد. فيعني باختصار شديد بدأت بدون أن نطيل في شرح نظرية السيادة في الغرب، يعني أن جميع الصفات التي يعني يعتقدها المؤمنون في ربهم يعتقدها أو يخلعها هؤلاء الغربيون أو الكافرون على الإرادة، على إرادة الأمة أو هذه الإرادة المطلقة. فالأمة صارت إلها، بل عدد كبير جدا من الآلهة لها حق التشريع بمقتضى نظرية السيادة. فهذا من حيث المصدر. وكما نبهنا مرارا يعني الإنسان يعني يعزف لهذا الظلم الذي يقع على المسلمين في واقعهم الأليم في هذا الزمان. يأتون بنظم غربية نبتت في غرب غير أرضنا وفي غير نبتنا، ويزرعونها زرعا في كجسم غريب في داخل أجسامنا وداخل عقولنا وداخل قلوبنا، كما فعلوا في النظام العلمانية. كما ذكرنا العلمانية نشأت كرد فعل لأسباب محددة عشاء المجتمع الغربي، سواء كانت العقيدة الصليبية الشركية الوثنية التي صادمت فسادهم فثاروا على الكنيسة، أيضا قهر رجال الكنيسة واستبدادهم، تحريمهم للطيبات عن طريق الرهبنة والغلو، يعني الإقطاعيات الكنسية التي كانت الكنيسة يعني أحد أجنحة الإقطاع الكبيرة جدا في الغرب، التعذيب بحكم التفتيش، تعذيب الناس، يعني أشياء كثيرة جدا جاءت برد فعل أن اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. ولابد أن هذا الدين الظالم الوثني المشرك رد الفعل كان يعني ان يرفضون الدين الذي اتاهم بهذه الاحرامات ولم يطلعوا ولم يروا نور الاسلام، لكن ما عذر من فصل الدين عن الحياه وهو قد امتن الله عليه بنعمه الاسلام وبنعمه الوحي؟ سبحان الله، ما اكبر الناس بربهم تبارك وتعالى. ايضا يعني هذا النظام يعني العلماني كما ذكرنا نشا ايضا نتيجه يعني ظروف معروفه وسبق الكلام فيها بالتفصيل في العالم الغربي ادت الى هذه الثوره على الدين. هذا الدين اساسا الذي صاروا عليه هذا الدين ليس في تشريع، هو خلف من التشريع، واضح؟ فهم ربما يكون لهم عذرهم اذا يعني ارادهم ان يشرعوا لانفسهم، لكن نحن كيف نستبدل شرع الله تبارك وتعالى؟ اشياء تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ايضا هم عندهم تطور معين للاله، يعني هو مع النظام العلماني هم لا يحاربون التدين، لكن يقبلون التدين كما ذكرنا بشرط ان يحبس داخل القفص الصدري، لا يكون له اي انعكاس على المجتمع، ولا يكون منظار ينظر الناس من خلاله الى الاخرين والى القيم والى الاخلاق والى الاشياء. هم عندهم تطور عن الاله والعياذ بالله، كما عبر بعضهم مره قال ان هذا الاله الذي قد نعترف به ونترك الناس حرام، من سأل يعتقد فيه اعتقد من اراد ذلك فله ذلك. قالوا انه اله كما قال ويل ديورانت اظن، قال انه اله عاجز مسكين اكبر من ملك الانجليز، يملك ولا يحكم. فهذا هو تصورهم عن الاله كما لفت التصور الذي كان في ذهن ارسطو، ان الاله كملك انجلترا يملك ولا يحكم، ويعتقدون ان الله يعني رايه الايمان عندهم ان الله خلق العالم ثم حركه ثم تركه، هملا لا امر ولا نهي ولا شريعه ولا دين ولا شيء من هذا. واضح؟ هذا هو تصورهم على اله في حسهم، هذا هو الاله عندهم. لكن سبحان الله، اين هذه الصوره من اعتقادنا الذي نور الله به قلوبنا بصفتنا مسلمين موحدين من هذه العقيده المظلمه المشركه؟ فما من شك ان يترتب على هذه النعمه اننا اذا كفرناها وجحدنا بها يترتب عليها العقوبات الكونيه و القدرية والعامة والخاصة، والتي يترجم عنها واقعنا الآن الذي نعيشه حين يدومون الله يعني كؤوس الذل مطرعا على أعداء الإسلام نتيجة أننا كفرنا بنعمة الله. فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا.